الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهناك إيرادات وشبهات حول ما مر ذكره في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الإيراد الأول، لعل قائلا يقول: قد سلمنا لكم بما ذكرتموه وقررتموه، وهو السكوت عما شجر بين الصحابة، لكن هذا محمول على من أراد ذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم على وجه التنقيص والبغض وسوء الظن بهم ونحوه مما هو مثارة للفتنة عياذا بالله. أما من أراد ذكر ذلك على وجه المحبة للجميع مع سلامة الصدر والترحم عليهم وحسن الظن بهم، فهذا ليس محل نزاعنا. فالجواب: لا نسلم لك ما قلت لعدة مخالفات شرعية، منها أن هذا القول خلاف الأصل المقرر عند عامة السلف والخلف، وهو السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، سواء كان الحديث عنهم عن حسن ظن أو عن سوء ظن، لما في ذلك من درء المفسدة الحاصلة وسد الذريعة المفضية للشبهة والفتن، كما هو معلوم من الواقع بالضرورة. فهذا العوام بن حوشب يقرر هذا الأصل قائلا: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليها القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرشوا الناس عليهم، والتحريش هو الإغواء بين الناس، وبلفظ آخر فتجسروا أي تشجعوا الناس عليهم. وكذلك هو خلاف للأصل المحقق، هو الوقوع في الفتنة، لهذا لا يجوز لك أن تخالف أصلا محققا رجاء سلامة صدر مضمونة، يعني سلامة الصدر بعد النظر والتعمق فيما شجر بين الصحابة أمر مضمون، قد يسلم الصدر وقد لا يسلم، وقد تقع الفتنة. ولكن البعد عن هذا على حسب الأصل أمر محقق، فلا يجوز أن نخالف أصلا محققا رجاء سلامة صدر مضمونة، والرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. أيضا في ذكر ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم مع ادعاء أمن الفتنة وتحصيل سلامة الصدر، أمن من مكر الله جل وعلا عيادا بالله رب العالمين، والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك فيه تعرض للفتن التي طالما استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: ويم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ولو سلمنا أن أحدا خاض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ثم خرج من ذلك بسلامة صدر وصفاء قلب، لكان هذا تحصيل حاصل ونوع عبث، ومخالفة لمنهج السلف الصالح تجاه هذه الفتنة، بل هو في الحقيقة ضرب من الخيال وخلاف الواقع المألوف. ثم إذا كان الأمر كذلك كما ذكر المعترض، فهذا يكون إن كان، ولا بد لأحاد العلماء خاصة لا عامة العلماء، كما قال الذهبي رحمه الله فيما مر بأن كثيرا مما حدث بين الصحابة من شجار وخلاف ينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه، وأن كتمان ذلك متعين على العامة بل آحاد العلماء، لأنه لا مصلحة شرعية ولا علمية من وراء هذا النشر وبالأسلوب أو الطريقة التي ذكرت. أما في ظل الموازين العلمية المستقيمة المهتدية بالنصوص الشرعية، فإن البحث في هذا الموضوع لا يمتنع إذا قصد به بيان الأحكام الشرعية، وما كان ذكر العلماء المعتبرين للحروب والخلافات التي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم إلا على هذا السبيل، أو لبيان المواقف الصحيحة وتصحيح الأغاليط التاريخية التي أثيرت حول مواقفهم في تلك الحروب. ومع ذلك انتقد بعض العلماء طريقة ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لذكره ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف. هذه طريقة ابن عبد البر في الاستيعاب، فكان يذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف. قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ على من ذم التاريخ ورحم الله النووي، فإنه لما أثنى على فوائد الاستيعاب للحافظ الحجة ابن عبد البر قال: لولا ما شانه، يعني ما شان الاستيعاب، من ذكر كثير مما شجر بين الصحابة وحكايته عن الإخباريين الغالب عليهم الإكثار والتخليط. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم، وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان، ومنه ما تاب صاحبه منه، ومنه ما يكون مغفورا. فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، ويكون هو في ذلك مخطئا بل عاصيا يضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك، فإنهم تكلموا فيما لا يحبه الله ولا رسوله، إما من ذم لمن لا يستحق الذم، أو من مدح أمور لا تستحق المدح. ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف. وقال أيضا: وحكم المتكلم باجتهاده في العلم والدين حكم أمثاله من المجتهدين، ثم قد يكون مجتهدا مخطئا أو مصيبا، وقد يكون كل من الرجلين المختلفين باللسان أو اليد مجتهدا يعتقد الصواب معه، وقد يكونان جميعا مخطئين مغفورا لهما، كما ذكرنا نظير ذلك مما كان يجري بين الصحابة رضي الله عنه. قال: ولهذا ينهى عما شجر بين هؤلاء سواء كانوا من الصحابة أو ممن بعدهم، فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ولا تعلق للناس بها ولا يعرف الناس حقيقتها، كان كلامهم فيها كلاما بلا علم ولا عدل يتضمن أداهما بغير حق، ولو عرفوا أنهما مذنبان مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أعظم حرمة وأجل قدرا وأنزه أعراضا، وقد ثبت من فضائلهم خصوصا وعموما ما لم يثبت لغيرهم، فلهذا كان الكلام الذي فيه ذمهم على ما شر بينهم أعظم إثما من الكلام في غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. فهذا هو الإيراد الأول، وهذا هو الرد عليه. الإيراد الثاني، لعل قائلا يقول: إننا نجد كثيرا من كتب التاريخ المشهورة المرضية عند عامة المسلمين قد ذكرت ما جرى وحصل بين الصحابة، تذكر ذلك بكل تفصيل وتحليل، فلنا فيهم أسوة حسنة فيسعنا ما يسعهم. فالجواب: إن هذا القول حق لا شك فيه، فقد ذكرت كتب التاريخ بعامة ما شرر بين الصحابة رضي الله عنهم، بيد أنها لم تذكر ذلك للاستئناس والتشوف لأخبارهم والتفكه بحروبهم وقتالهم ونحو ذلك، فحاشاهم رحمهم الله تعالى، فهم أبعد الناس عن ذلك، يعني المصنفين. كما لا ننسى أيضا أنه قد ثبت في كتبهم ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، أنه كما ثبت في كتبهم ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فكذا قد ثبت تقريرهم لمعتقد السلف عن الكف والإمساك عما شجر بينهم، وهذا لم يكن منهم محض التناقض كما يزعمه من ليس له أدنى علم بحالهم. فهؤلاء الآئمة قد ذكروا ذلك وسطروه في كتبهم لأمور مهمة، منها الأمر الأول إبراء الذمة، فكان من الأمانة العلمية أن يذكروا ذلك حفظا للتاريخ الإسلامي من عادية المحرفين أهل البدع والأهواء، كي لا يدخل فيه ما ليس منه أو ليخرج منه ما هو منه. لذا جعلوا من أنفسهم حراسا على تاريخ الأمة الإسلامية، فهذا أمر. الأمر الثاني كان هذا منهم إتماما للتاريخ الإسلامي، فكما بدأوا بكتب أوله فكذا ساروا إلى آخره دون نقص أو ثلب، مما قد يجعل للطاعنين علينا سبيلا. لذا كان في جمع ما ورد من روايات وأخبار حول الصحابة رضي الله عنهم جنة يتصدى بها السلفي في وجه كل مبتدع، وخنجرا في نحر كل ضال، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم، أي في الصحابة، بالباطل، فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. فهذه الأمم أجمع لا تعتز إلا بعز تاريخها، ولا تذل إلا بضياع تاريخها أو بعضه. الأمر الثالث كذلك أرادوا، يعني الذين دونوا ذلك من العلماء والمؤرخين، أرادوا من ذكر وحفظ أخبارهم رضي الله عنهم العبرة والعظة لمن بعدهم، كما ذكر ذلك ابن الجوزي بقوله: واعلم أن في ذكر السير والتواريخ فوائد كثيرة، أهمها فائدتان: إحداهما أنه إن ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله علمت حسن التدبير واستعمال الحزم، وإن ذكرت سيرة مفرط ووصفت عاقبته خفت من التفريط، ويتضمن ذلك شحذ صوارم العقول ويكون روضة للمتنزه في المنقول. الفائدة الثانية أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمان وتصاريف القدر، والنفس تجد راحة بسماع الأخبار. فبهذا نعلم أن بعض الأحكام الشرعية قد تبينت من خلال ما حصل بين الصحابة رضي الله عنه، من ذلك أحكام قتال أهل البغي كما قرر ذلك علي رضي الله عنه مع المخالفين، وهذا باب واسع مهم، ولولا ما حصل بينهم رضي الله عنهم من قتال لما علم ذلك. الأمر الرابع نجدهم لم يذكروا أخبار وحوادث هذه الفتنة سردا بلا زمام ولا خطام، بل أسندوها وأتوا بأسانيدها إبراء للذمة، في حين نراهم لم يغفلوا هذا الجانب رأسا، بل لهم عناية بنقد كثير من هذه الروايات والأخبار مع بيان صحيحها من سقيمها وتوجيه ما أمكن توجيهه. وهذا الذي قرره ابن جرير رحمه الله في مقدمة كتابه تاريخ الأمم والملوك، قال: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، إنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا الذين روينا عنه، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. وهنا أمران: الأمر الأول أن هذه الكتب لم تكن متاحة لكل أحد، يعني لم تكن المطبعة قد وجدت بعد، فالكتاب يصدر منه من النسخ ما لا يحصي عدده إلا الله، وإنما هي نسخ مكتوبة مقابلة تقابل على الأصل أو على من سمع الأصل، ولا بد من هذه المقابلة لاعتماد الكتاب، فإذا هي نسخ بأيدي طلاب العلم لا تخرج عنهم إلى العوام، لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعلمونه ولا تقع لهم معرفة به، فهذا محصور في طلبة العلم والعلماء. الكتب كانت كذلك حتى جاءت المطبعة. الأمر الثاني أن هؤلاء الطلاب كانوا طلابا نابهين، فإذا أديت إليه الإسناد كما أدي إليك فقد برئت ذمتك، وعليه أن يفتش وأن يفحص وأن ينقد هذا الإسناد وذلك المتن من أجل أن يعتمد الصحيح وأن ينحي الدخيل. فهذا ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، إنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، والأسانيد بين يديك والروايات تحت عينيك، افحص وابحث ولا تعتمد على مجرد ما نقل. فكانت هذه الكتب وهذه المسألة محصورة في أضيق نطاق، ولكن لما جاء بعد ذلك ما جاء وصار كل من اشترى كتابا بتعريفة عمل فيها أبا ظريفة واعترض على الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وقع هذا الهرج الذي تراه، وجاءت هذه الفوضى العلمية التي لا مخرج منها إلا برحمة رب البرية وهو تعالى أرحم الراحمين. الأمر الخامس كذلك لم يكن قصدهم في تحرير تلك الأخبار من ذكر وكتابة ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن قصدهم نشرها وترويجها بين الخاصة والعامة من المسلمين، هم ما أرادوا ذلك حاشاهم، غاية علمهم أن الذي سيقف مستفيدا من كتبهم هم العلماء خاصة دون عامة المسلمين كما هو مألوف لدى الجميع. ومن نفائس الكلام ودرره مما هو جدير بطالب العلم في زماننا أن ينعم النظر فيه ما قاله السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، قال: لا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض. إذن إليك ما قاله الآجري رحمه الله كي تقر عينك ويطمئن قلبك لما مر ذكره من هذه الاعتراضات على الإيرادات فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. قال الآجري رحمه الله تعالى: ينبغي لمن تدبر ما رسمنا من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويثني عليهم ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، وأن لا يذكر ما شجر بينهم، وأن لا ينقر عنهم ولا يبحث، فإذا عارضنا جاهل مفتون قد خطي به عن طريق الرشاد، فقال: لما قاتل فلان فلانا، ولما قتل فلان فلانا، قيل له ما بنا وبك إلى ذكر هذا من حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علم ذلك؟ فإن قال لما، فالجواب لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، لأنهم أهل الجنة عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، وشهد الله لهم بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، فكانوا بالله عز وجل أعرف، وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم، وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا. فإن قال قائل وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث فيه، قيل له لا شك فيه، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، عقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم. فإن قال قائل وبما أمرنا فيهم، قيل أمرنا بالاستغفار لهم والترحم عليهم والمحبة لهم والاتباع لهم إلى آخره. فإن قال قائل إنما مرادي من ذلك لأن أكون عالما بما جرى بينهم فأكون لم يذهب علي ما كانوا فيه لأني أحب ذلك ولا أجهله، قيل له أنت طالب فتنة لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. وقيل له لا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة، كلام الآجري رحمه الله، وهذا الخوف منه كان على أهل زمانه أهل القرن الرابع الهجري، فكيف الحال إذن بأهل القرن الخامس عشر؟ وقيل له اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك، وتمسكك بدرهمك من أين هو وفيما تنفقه أولى بك. وقيل لا نأمن أن تكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته، وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. الطائفة المنصورة هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على دربهم، نذكر محاسنهم ونكف عن مساوئهم. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، نؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، متفق عليه. خذلهم الخذلان من الداخل، فيأتي الخذلان من داخل الصفوف، وأما المخالفون فيأتون من الخارج. وهذه بشرى سارة لهذه الأمة أنه لن يعدم الحق منها جميعا، بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، بل هو منصور وإن لم يكن منتصرا، بمعنى أنه قد يكون ليس عنده القدرة على الجهاد إلا أنه معصوم من أن يقضى عليه، فهو منصور وإن لم يكن منتصرا. هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام. وأما من قال إن المراد بذلك من جاهد، فهذا ليس بلازم، فالجهاد قد تقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا تقوم، وذلك عند العجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، حتى يأتي أمر الله تعالى. المراد بأمر الله تعالى أن يقضى على كل مؤمن، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وأهل السنة يعتقدون أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. من قرأ تاريخ الصحابة وجد فيه ما يحزنه من القتال بينهم والفتن التي دبت بينهم رضي الله عنهم، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قاتلهما، أو كان مع معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. لكن نعلم أن ذلك صدر عن تأويل، وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد هو مغفور له. ولا يمنع من هذا أن نقول: أولاهم بالحق فلان، لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراهية، بل نقول إنهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور. وأرى أهل السنة أنه يجب أن نكف عن مساويهم وجوبا، فلا نذكرهم إلا بما يستحقون من الثناء الجميل، وأما أن ننشر مساويهم فلا شك أنه محرم، لأنه إذا كان ذلك حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ وعدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو من المعلوم من الدين بالضرورة. من أنكره خرج من الملة، فالذي يبحث في أحوال الصحابة وفيما شجر بينهم فإنه لا شك يسقط عدالة من يبغض أو من يدعي أنه قد وقع فيما وقع فيه مما لا يرضى، وحينئذ فأين عدالة الصحابي؟ عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو من المعلوم من الدين بالضرورة. من أنكره خرج من الملة. فرق كبير بين العدالة والحفظ. قد يكون الصحابي يكون منهم من هو غير ضابط، قد يراجع، كما وهمت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض ما رواه. ففرق كبير بين الحفظ والعدالة، فأما العدالة فمقطوع بها، وأما الحفظ فقد يتفاوتون في الحفظ، أما العدالة فلا يتفاوتون في العدالة، كلهم عدول. الطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، لأنه يتضمن الطعن في أربع جهات. من طعن في الصحابة فطعنه يتضمن الطعن في أربع جهات: طعن فيهم، هذا واضح صريح، طعن في الشريعة لأنهم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه، طعن في جانب الرب جل وعلا، فإنه طعن في حكمته تعالى أن يكون الأمر كما يزعم الرافضة، من أن الله جعل حول هذا الرسول الكريم أناسا فجرة كفارا فساقا، تعالى الله عما يقول الظالمون. لذا وجب علينا أن نكف عن مساويهم خصوصا أمام العامة، ليس شرطا أن يطعن فيهم جميعا، بل هذا ينطبق على من طعن في صحابي واحد كما قال أحمد وكما قال أبو زرعة. يجب علينا أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد من الصحابة رضي الله عنه، حتى لو كنا نرى أنه أخطأ، فإنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا عليهم، بل نقول عفى الله تعالى عنه. وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيله هو المصيب، لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فقد قال تعالى بعدها وكلا وعد الله الحسنى. وهذا احتراز، لأنه قد يظن ظان أن من أنفق من بعد الفتح وقاتل أنه مغموز فيما أتى به، أو يتطرق ظن الدونية إليه وحاشاهم، فهذا يسمى بالاحتراز. وكلا آتينا حكما وعلما، فهمها سليمان ولم يفهمها داود، لأن الله هو الذي فهم سليمان. ولما كان هذا مدعاة إلى أنه يقول قائل إن لابن كان أفهم وأسد نظرا وأحد قياسا من أبيه، فيتطرق بعض التنقص لداود عليه السلام، فيأتي الاحتراز وهو مبحث من مباحث البلاغة عال، فيأتي هذا الاحتراز حتى لا يظن هذا الظن. وكلا آتينا حكما وعلما، فلا يظن بأحدهما السوء. كذلك هنا وكلا وعد الله الحسنى، الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل، والذي أنفق من بعد الفتح وقاتل، وإن تفاوتا، لكن وكلا وعد الله الحسنى. هذه طريقة القرآن، إذا ذكر مفضلا ومفضلا عليه ذكر المنقبة العامة للجميع. فرضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب نبينا محمد، وجمعنا الله تبارك وتعالى بهم في جنته، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.